وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع درس من دروس الكيمياء. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وما أجمل قبل أن نبدأ الدرس أن نستحضر معا ما بدأت به، أن لا حول ولا قوة إلا بالله. حاول تستحضرها معايا بلسانك وبقلبك، وأن تستجمع بقلبك أنك لن تستطيع أن تنتقل من عدم الفهم إلى الفهم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولا طاقة لي أن أقول أو أشرح أو أوضح أو أبين إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فاستحضر هذا المعنى، واستحضر أنك لن توفق إلا بحول الله وقوته، ولن تفهم إلا بحول الله سبحانه وتعالى. فأنت لا حول لك ولا تحول من حال إلى حال إلا إذا من عليك الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم بحوله وقوته أن يوفقنا إلى كل خير وإلى ما يرضيه عنا، وهو على كل شيء قدير. أبنائي، تكلمنا المرة الماضية عن الحساب الكيميائي، وقلنا إن المول هو الكتلة الجزيئية مقدرة بالجرام، وقلنا إن واحد مول من أي مادة بيحتوي على عدد ثابت من الجزيئات اللي احنا بنسميه عدد أفوجادرو، ده 6 × 10^23 جزيء. وأيضا قلنا إن واحد مول من أي غاز حجمه في معدل الضغط ودرجة الحرارة بيساوي 22.4 لتر. واستفدنا من الكلام ده في حساب كثافة أي غاز، وقلنا أن الكثافة هي الكتلة الجزيئية على حجم الجزيء أو حجم المول، وهو 22.4 لتر. وبالتالي يبقى أي غاز في الدنيا عايز أحسب كثافته، هقسم كتلة واحد مول منه على 22.4. يعني لو أخذنا كم مثال بسرعة مراجعة على ما قلناه ونبدأ درسنا اللي هو التحليل الكيميائي إن شاء الله وبحوله وقوته. لو قلت لك احسب كثافة مثلا غاز الميثان، يبقى الغاز اللي عندي غاز CH4، وأنا عايز أحسب كثافته، يبقى كثافة الميثان هتساوي كتلة واحد مول منه اللي هي الكتلة الجزيئية للغاز على حجم المول اللي هو 22.4 لتر. الكتلة الجزيئية مقدرة بالجرام والحجم مقدر باللتر، يبقى الكتلة الجزيئية الميثان السي ب 12 والاتش بواحد، يبقى 12 و4 اتش يعني 4 ب 16، يبقى 16 جرام على 22.4 لتر. وهكذا حساب كثافة أي غاز، بقسم الكتلة الجزيئية ليه على حجم المول وهو 22.4 لتر. أيضا اتكلمنا عن المعادلات وإزاي بستخدم المعادلة الموزونة في بعض الحسابات الكيميائية، وهناخد مثال النهاردة على معادلة التأين. يعني مثلا لو قال لي احسب عدد مولات الأيونات الناتجة من ذوبان 7.1 جرام كبريتات صوديوم، بيديني القيم الـ NA بـ 23 والـ S بـ 32 والـ O بـ 16، دي ثوابت هو بيذكرها لي في السؤال. باجي عشان أحل سؤال زي ده باخد NA2SO4 وبشوف لما تذوب في الماء تتفكك لمين، تتفكك الاثنين ان ايه وايون كبريتات. طيب هو بيقول لي كم عدد المولات، يعني عايز كله سين. الناتجة من ذوبان 7.1 جرام. باجي بسرعة وبحسب كتلة ان ايه 2SO4، يعني بضرب 2 في 23 وبجمع 32 و 4 في 16. هنجمع 4 في 16 زائد 32 زائد 2 في 23 هتطلع 142 جرام. حلناها مع بعض قبل كده، وهنا و 2 و 1 3 مول. يبقى أنا عندي كل 142 جرام بينتج عنهم 3 مول من الأيونات. وبالتالي سؤاله بقى بيقول لي لو كانت الكتلة 7.1 جرام يبقى هينتج كام مول من الأيونات؟ طرفين في وسطين، هيبقى قيمة سين هتساوي 3 × 7.1 على 142، هتطلع 15 من 100 مول. وقلنا لو طلب مني عدد الأيونات، أنا جبت عدد المولات، لو عايز عدد الأيونات هضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو اللي هو 6.2 × 10^23، وهكذا أي معادلة تأين يجيبها لك. ذوبان مثلا كلوريد الصوديوم في الماء، لما يذوب كلوريد الصوديوم في الماء بينتج 1 مول من أيونات الصوديوم مع 1 مول من أيونات الكلوريد، وبمعادلة التفكك أشوف هو عايز عدد المولات، عايز كتلة الصوديوم الناتج، عايز عدد مولات الأيونات كلها، عايز عدد الأيونات. يعني بدل ما أجيب عدد المولات هضرب في 6.2 × 10^23. كل ده مبني على فهم إزاي بحل معادلة. ولذلك هناخد أيضا مسألة تانية في المعادلات الكيميائية، ويريد تكتبها معايا بسرعة كده. بيقول لي إذا كانت الهيدرازين وصيغته N2H4 ينتج من احتراق الهيدرازين نيتروجين وثاني أكسيد كربون. طيب نكتب المعادلة مع بعض. الهيدرازين N2H4 مع O2 بيدينا نيتروجين ومية. السؤال بيقول لي احسب كتلة النيتروجين الناتجة من احتراق 20 جرام هيدرازين. يبقى أنا عندي هنا معادلة وعايز كتلة N2 الناتج من احتراق 20 جرام هيدرازين. طيب أنا عندي أشوف هنا وعايز الكتلة هنا بالجرام، يبقى هشوف الـ N طبعا بيديني الـ N بتساوي 14، يبقى N2 14 في 2 ب28، وبحسب كتلة N2H4 الـ N ب 14 والـ H ب 1، عندي 2N ب28 و4H ب4 يبقى 32 جرام. يبقى كأنه كل 32 جرام هيدرازين ينتج عنهم 28 جرام نيتروجين. يبقى سؤالنا كل 20 جرام هيدرازين ينتج عنهم كم جرام نيتروجين؟ طرفين في وسطين، يبقى س هتساوي 28 في 20 على 32 ويطلع الناتج بالجرام. يبقى أي معادلة بيديها لي بستخدم طريقة المقص في حل أي أسئلة من أسئلة المعادلات، وما أكثر أسئلة المعادلات عندك في الكتاب، فحاول تتدرب عليها تحلها كلها، هتجد فكرتها بسيطة خالص. شوف هو عايز إيه بالظبط، وبناء على اللي هو عايزه بتحدد. يعني مثلا هنا عايز الكتلة بالجرام فبتجيب له N2 بالجرام، عايز الكتلة هنا بديني 20 جرام هجيب كتلة N2H4 أيضا بالجرام. ويبقى السؤال إذا كان كل 32 جرام هيدرازين ينتج منهم 28 جرام نيتروجين، فكم تكون كتلة النيتروجين إذا كانت كتلة الهيدرازين المحترق 20 جرام فقط؟ وبكده نقدر نجيب أي معادلة ونحلها بسهولة إن شاء الله. طيب بالنسبة للتحليل الكيميائي، احنا اتكلمنا عن التركيز وقلنا ان التركيز اللي هو المولارية وهو مول لكل لتر. يعني مثلا لو انا قلت لك احسب تركيز هيدروكسيد الصوديوم اذا اذيب، او احسب تركيز NaOH اذا أذيب 20 جرام منه للحصول على مثلا 200 مللتر من المحلول. بيديني ال N A بتساوي 23 وال O بتساوي 16 وال H بتساوي 1. احنا قلنا ان التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. طب انا عندي عدد المولات هنا مش موجود، عندي الكتلة بالجرام وعندي الحجم بالملي، يبقى انا مطالب اولا بتحويل الكتلة من جرام الى مول، ومطالب بتحويل الحجم من ملي الى لتر، وبعد كده بقسم عدد المولات على الحجم باللتر بتاع التركيز. طب 20 جرام فيهم كم مول؟ لو عايز احول كتلة معينة الى مول بعمل ايه؟ اول خطوة بجيب كتلة 1 مول، يبقى كتلة 1 مول هيدروكسيد صوديوم هتساوي هيدروكسيد صوديوم عبارة عن ان ايه ب 23 وب 16 اتش بواحد يطلع 40 جرام، يبقى كتلة الجزيئية لهيدروكسيد الصوديوم 40 جرام. طيب عدد المولات الموجودة في 20 جرام هتساوي الكتلة اللي هي 20 جرام على كتلة المول اللي هو 40 يطلع 5/10 مول. طب أنا كده خلاص خلصت دي، حولت الجرام لمول، باقي أحول الملي لتر إلى لتر، وقلنا إن اللتر بيحتوي على 1000 ملي لتر، وبالتالي يبقى أنا عندي الحجم باللتر هيساوي هقسم ال 200 على 1000 هيطلع 2/10 لتر. يبقى كأنه عايز التركيز لمحلول عدد مولات المذاب 5/10 مول وحجم المحلول 2/10 لتر، يبقى التركيز زي ما اتفقنا بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر، يبقى يساوي 5/10 على 2/10، يعني هيطلع 5/2 يعني 2.5 مول لكل لتر. يبقى إذا أذيب 20 جرام يبقى أذيب 0.5 مول في 200 ملي يعني 2/10 لتر، هقسم 5/10 على 2/10 عشان أجيب التركيز، ويطلع عندي التركيز بالمولارية يعني بالمول لكل لتر. طيب لو أنا عايز أعمل معايرة، احنا عندنا التحليل الكيميائي إما تحليل حجمي وإما تحليل كمي. التحليل الحجمي يعني الهدف منه معرفة الحجوم، بشتغل فيه على الحجوم. التحليل الكمي بشتغل فيه على الكتل والأوزان. في تحليل كمي وزني وتحليل حجمي. لو أنا أخذنا في أولى ثانوي صفائات تعادل، تعادل يعني بعادل حمض مع قلوي عشان أجيب ملح ومية، وبستخدم أدلة زي الميثايل البرتقالي، زي عباد الشمس، زي الفينول فيتالين، بستخدم بعض الأدلة لمعرفة الوسط. فمثلا عباد الشمس بيكون لونه في الوسط الحمضي أحمر، وفي الوسط القلوي أزرق، وبنفسجي في الوسط المتعادل. طيب أنا عايز أوصل نقطة تعادل، بستفاد من العيارية في الثانوية عامة في معرفة تركيز حمض أو قلوي مجهول بمعلومية نظير لو آخر، يعني معلوم بمعنى لو أنا عندي حمض وقلوي، الحمض تركيزه معلوم والقلوي تركيزه مجهول، بعمل تفاعل تعادل بين الحمض والقلوي عشان أجيب تركيز المجهول، وبطبق قانون اللي هو إيه، نشوفه مع بعض ونحاول نحل مع بعض مسائل كتير في العيارية عشان يعمل المسائل المهمة شوية. أسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا. بص معايا كده، لو أنا عندي مثلا قال لي حمض هيدروكلوريك، نبدأ بحمض أحادي القاعدية، حمض هيدروكلوريك HCl، جرت معايرة لي مع NaOH، بيقول لي إذا كان حجم الحمض 200 ملي وتركيز الحمض 1/10 مولر،
لما جيت عاير الحمض ده مع قلوي كان حجم القلوي 400 ملي، وعايز تركيز القلوي مجهول بالنسبة لسين، يبقى ده حجم القلوي وتركيزه. يبقى أنا عندي حمض وقلوي، الحمض معلوم حجمه وتركيزه، والقلوي معلوم حجمه ومجهول تركيزه. طيب وعايز أحسب المجهول ده، المادة القياسية بتاعتي اللي هستخدمها في إيجاد المجهول هنا. أول خطوة أعملها لازم الأول أكتب معادلة التفاعل موزونة، يعني HCl هيتفاعل مع NaOH عشان يتكون NaCl و H2O، والمعادلة بسيطة وموزونة لوحدها من غير أرقام. الخطوة الثانية خلي بالك، بعبر عن حجم الحمض ب V1 وعن تركيز الحمض ب M1 وحجم القلوي V2 وتركيز القلوي M2. عدد مولات الحمض اللي هو الرقم اللي هنا هو الواحد اللي هنا ده برمز له بMA، عدد مولات القلوي اللي هو المفروض في واحد هنا بس انا ما بكتبوش برمز له بMB. القانون المستخدم حجم الحمض في تركيزه على عدد مولاته يساوي حجم القلوي في تركيزه على عدد مولاته. يعني ببساطة بنقول M1 V1 على MA هتساوي M2 V2 على MB. M1 تركيز الحمض 1/10 في حجم الحمض 2/10 لتر، ممكن اكتبها ملي في المسائل دي بس افضل خليها باللتر وخلاص، على ام اي بواحد هيساوي حجم القلوي 4/10 وتركيزه مجهول على واحد. يبقى اذا سين اللي هي تركيز اللي هي تعتبر ام 2 يعني، ولو حطنا ام 2 يبقى افضل، ام 2 هتساوي 1/10 في 2/10 على 4/10 يعني 2/100 على 4/10 يعني 2/40 يعني 1/20 يعني 5/100. يبقى تركيز القلوي هيبقى 5/100 مولر. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
يا مرحبا.
السلام الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا، تفضل.
معك صايب من اسيوط.
يا مرحبا بيك.
لو سمحت عايز نحل معك
حسن. نعم
عايز نحل مع حضرتك.
عايز تحل معايا؟ طيب الله المستعان، تعالى. لو انا عندي هنا، طب هغير لك الارقام. لو حجم الحمض هنستعمل على حمض الكبريتيك وهيدروكسيد الصوديوم،
نكتب معادلة التفاعل
موجودة. معادلة التفاعل بليني
H2SO4.
ايوه H2SO4
زاد NaOH NaOH
زائد ان اي او اتش
الناتج.
ايوه
ان اي 2SO4.
جميل.
زائد H2O.
كلام جميل بس ناقص حاجه، خد بالك هي
2 ان اي او اتش.
الله يرضى عليك. لازم احط هنا كم؟
2 ان اي او اتش
وهنا 2 اتش 2 او. بس انا ما تعنينيش، يهمني دي اهم. طب انا عشان تبقى المعادله ايه موزونه. طب هقول لك، اذا كان حجم الحمض 200 ملي لتر وتركيزه 5/10 مولر وحجم القلوي 400 ملي، عايز تركيز القلوي
ام 1 في 1.
لحظه حبيبي، ام 1 في 1 هتساوي
على ام ايه للقاعده.
جميل. ام 1
في 1
في 1
على ام ايه
على ام ايه
ام 2
في 2
على ام بي
على ام بي. جميل. ها ام 1 بكم؟
ام 1
تركيز الحمض كم؟
5/10.
تمام. حجمه
في 200 ملي
200، ولو خليناها 2/10 لتر مفيش مشكله.
نكتب على 1000 يبقى 2/10.
تمام. على كم هنا؟ على 1. نكمل احنا، هيساوي ام 2 اللي هي كم؟ مجهولة في V2 أربعة من عشرة على اتنين، وطرفين في وسطين أجيب قيمة M2، وبكده يبقى بمشاركة زميلكم معانا قدرنا ناخد مثال على حمض أحادي القاعدية ولا حمض الدكتوريك وحمض ثنائي القاعدية اللي هو حمض الكبريتيك عشان ناخد بالنا من وزن المعادلات عند حساب التركيز أو عند حساب الحجم أو عند تطبيق القانون عموما M1V1 على MA يساوي M2V2 على MB. طيب بالنسبة للتحليل الكمي، التحليل الكمي بيعتمد على إيجاد كتلة عنصر أو مركب عن طريق إما التطاير وإما الترسيب. بمعنى لو أنا عندي عينة من كلوريد الكالسيوم مائية وسخنت لحد ما جفت تماما، يبقى إيه اللي حصل؟ طردت المية اللي كانت موجودة فيها. لو قال لي إن كتلة عينة كلوريد كالسيوم CaCl2 معاها مية صيغتها، وده السؤال ده جاء في امتحان 2008، CaCl2 ده كلوريد كالسيوم، كتلة العينة قبل تسخينها بتساوي 14.7 من 10 جرام، سخنت العينة تسخين شديد وكل مرة يوزنوها لحد ما ثبت وزنها بعد التسخين، وجد ان كتلتها 11.1 من 10 جرام. المطلوب نسبة الماء في العينة، ودي حاجة بسيطة خالص مش بتاع الثانوية العامة، حاجة كده على الماشي يعني. المطلوب الثاني بقى اللي يهمنا قيمة X، يعني عدد مولات المية مع كل مول كلوريد كالسيوم، أو نقول عدد جزيئات المية مع كل جزيء كلوريد كالسيوم. طيب لو بصينا هنا كتلة العينة قبل التسخين وبعد التسخين، أجيب منهم إيه؟ العينة قبل التسخين كانت عبارة عن عينة متهدرتة، يعني عينة مائية، يعني كلوريد كالسيوم ومعها مية، لما تسخنت خرجت المية اللي فيها. طب لما يبقى الفرق ده وزن الماء، يبقى اول حاجة اجيب كتلة الماء هيساوي كتلة العينة قبل التسخين ناقص كتلة العينة بعد التسخين، هتطلع 3.6 من 10 جرام. نسبة الماء هقسم كتلة المية على كتلة العينة قبل التسخين في 100، يدي نسبة المئوية للماء، ودي بسيطة. عايزين بقى نشوف مع بعض ازاي احسب قيمة X، ازاي احسب عدد جزيئات الماء. اولا نفهمها سوا، هو ايه المطلوب؟ المطلوب عايز يقول ان كل مول كلوريد كالسيوم بيرتبط مع كم مول من الماء، او كل جزيء كلوريد كالسيوم معاه كم جزيء ماء. هستفاد من المعلومة دي في ايه؟ ان انا عندي كل عينة، نمسح المطلوب الاولاني مش محتاجينه، ونشوف مع بعض ازاي هجيب قيمة X. اول حاجة بحط كتلة العينة جافة واشوف هي اصلا تتحد مع ماء قد ايه، كتلة الماء في العينة. يعني تعال نشوف كده، كتلة العينة جافة 11.1 من 10 جرام مرتبطة بقد ايه مية، الفرق بين الاتنين دول هو كتلة المية، كتلة المية دي ناقص دي، يعني 3.6 من 10، يعني كأن كل 11 جرام واحد من 10 جرام من كلوريد الكالسيوم مرتبطة مع 3.6 من 10 جرام ماء. هو عايز بقى كتلة CaCl2 دي اللي هي كتلة واحد مول، بيقول لي المطلوب الثاني بقى عايز بقى كتلة واحد مول معاه كام. معانا اتصال. سلام عليكم.
الو.
سلام عليكم.
الو.
سلام عليكم.
الو.
ايوه
مع حضرتك محمد عبده من اوسيم.
يا اهلا وسهلا ومرحبا، اتفضل يا حبيبي.
انا عايز اشارك مع حضرتك في المساله اللي هي بتاعه الكيمياء.
طب يلا الله يوفقك، خليك معايا. يلا يلا حبيبي. ها هنعمل ايه هنا؟
مع حضرتك اول حاجه اجيب عدد المولات.
ازاي بقى اجيب عدد المولات؟
س بتساوي
اي واحد مول. قصدك كتله واحد مول يعني؟
هجيب س بتساوي 1 في 3.6.
خلي بالك انت هنا انا تمام. 1.3 على. طب ما اقول لك على فكره يا محمد.
ايوه.
طب ما انا اجيب كتله المول اللي هي سي اي سي ال 2.
هجيب كتله المول من سي اي سي ال 2.
تمام. 40 السي ب 40
هتساوي
40 ب 71
زائد 71
تطلع كام؟
هتطلع ب 101.
111
111 قصدي.
تمام. احط هنا 111
يبقى احط 111 مكان الواحد مول.
تمام كلام جميل. بعد كده اقول بقى ايه؟ س هتساوي كام؟
اقول س س جرام س مول.
ايوه 111 في كام؟
س هتساوي 111
في 3.6
3.6 على 11.1.
تمام. هتطلع 36 جرام. تمثل ايه يا محمد؟
هتطلع ب 36 جرام ودي عباره عن كتله الميه في الشحنه.
احييك ممتاز.
العينه
ممتاز. طب اجيب عدد جزيئات الميه يقسم على كام؟
عدد الجزيئات او عدد المولات للميه هنا بيساوي كتله الماده على كتله المول اللي هي بتساوي 36 على 18.
ما شاء الله ما شاء الله. تمام ممتاز. هتطلع 2 يبقى الصيغه تبقى يا محمد
36 على 18 هتساوي 2 مول او 2 جزيء للميه.
تمام برافو عليك. يبقى الصيغه تبقى ايه؟ سي اي سي ال 2.
اذا عدد اكس هنا بيساوي 2 اذا الرمز بيساوي سي اس ال 2 دوت اتش 2 اتش 2
او. احييك ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك لك. تمام
الله.
شكرا حبيبي. يبقى هنا على طول زي ما واضحه جبنا كتله الميه، بقسم كتله الميه على كتله الماء مع العينه على كتله واحد مول من الماء اللي هو 18 يطلع 2. يبقى في الحاله ديت قيمه اكس هتساوي 2، يعني الاكس دي هتطلع ب 2، وبالتالي يبقى الصيغه زي ما زميلكم الله يكرمه قال سي اي سي ال 2 و 2 اتش 2 او. يبقى انا قدرت احسب عدد جزيئات الماء عن طريق ان انا عرفت ان العينه جافه معاها ميه قد ايه. طيب يبقى الواحد مول اللي هو كتلته 111 جرام معاه كام ميه؟ بجيب كتله الميه مع المول، بقسم كتله الميه على كتلة واحد مول من المية عشان احولها لعدد مولات. يبقى الصيغة اللي عندي باء المتهدرتة او المائية سي اي سي ال 2 2 اتش 2 او. الاخر نقطة عندنا وهي التحليل الكمي بواسطة الترسيب. يعني بمعنى لو انا عندي شوية كلوريد صوديوم ملح وعايز ارسب الكلور اللي فيه، طب هعمل ايه؟ عايز اعين كتلة الكلور الموجودة في كلوريد صوديوم. بجيب له كلوريد صوديوم مركب زي نترات الفضة. يبقى نترات الفضة هيتفاعل مع كلوريد صوديوم وهيتكون راسب ابيض من كلوريد الفضه. يبقى انا رسبت الكلور اللي موجود في ان اي سي ال مع الاي جي على شكل اي جي سي ال. يعني بص عندي كده عشان نفهم فكره الترسيب اصلا فكرتها ايه. انا عندي ان اي سي ال وعايز ارسب الكلور، بفعله مع اي جي ان او 3 بيتكون ان اي ان او 3 و اي جي سي ال راسب. باخد الراسب ده ورشحه وافصله على ورق ترشيح عديم الرماد. يعني ورق ترشيح عديم الرماد؟ ورق ترشيح بحيث لما احط العينه على ورق الترشيح في الميزان واجي احرق ورقه الترشيح عشان اوزن العينه جافه، هيكون الكل ورق الترشيح تبخرت لان بستخدم ورق ترشيح عديم الرماد. بعد كده بعين كتله العينه ومنها اقدر اجيب كتله الكلور الموجود فيها قد ايه، ودي خدناها مع بعض في طريقة إيجاد كتلة عنصر في مركب. يعني هنا خلي بالك من نقطة، أنا كل هدفي إن أنا أوصل لكتلة الكلور، لازم أستحضر نقطتين في ذهني، إزاي بحسب كتلة عنصر في مركب. يعني بمعنى خدنا المثال ده المرة اللي فاتت، قلت لو أنا عندي مثلا خلينا في AgCl، لو الراسب ده 4 جرام وعايز أعين كتلة الكلور فيه، باخد AgCl وبقول فيها قد إيه كلور، 4 جرام فيهم كام كلور، أشوف الـ AgCl الـ Ag بـ 108 والـ Cl بـ 35.5، يعني 143.5 جرام، يبقى كل 143.5 جرام معاهم 35.5 جرام كلور، وبالتالي طرفين في وسطين أقدر أجيب كتلة الكلور اللي موجود في AgCl اللي هو كان موجود في كلور الصوديوم. يعني ناخد بقى مسألة كده من أولها ونشوف هنعمل إيه. بيقول لي لو مثلا أضيف نترات فضة إلى كلوريد صوديوم وكان كتلة الراسب اللي هو AgCl ده 2 جرام، المطلوب الأول احسب كتلة كلور الصوديوم. تاني السؤال بيقول لي أضيف محلول كلوريد صوديوم إلى محلول نترات فضة حتى تمام الترسيب، ثم رشح الراسب اللي هو AgCl على ورق ترشيح. طب نكمل بعد فاصل قصير، أستودعكم الله والسلام عليكم.
سنعود بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله. نكمل طريقة ترسيب، وبقول إن في طريقة ترسيب يبقى طريقة السؤال بتختلف إلى أنماط مختلفة. يعني مثلا أول حاجة يقول لي أضيف كلوريد صوديوم إلى نترات فضة ثم رشح الراسب ترشيحا كاملا وجفف، ثم قدرت كتلة الراسب بعد تجفيفها ب 2 جرام، ويقول لي احسب كتلة كلوريد الصوديوم في العينة. يعني معادلة عادية خالص، ان اي سي ال مع اي جي ان او 3 هيدينا ان اي ان او 3 زائد اي جي سي ال. النقطة الثانية بحط كتلة الراسب 2 جرام، وبعدين بحط المطلوب هنا اللي هو كتلة ان اي سي ال. ان اس ال مطلوب ايضا بالجرام، يبقى انا عندي كتله الراسب بالجرام وهو عايز كتله ان اس ال. بحسب كتله الموجود عندي هنا 1 مول ان اس ال، الان اي ب 23 والسي ال 35.5، يبقى 58.5 جرام، واحط هنا 58.5، واحسب كتلة AgCl اللي هي 1 مول، الـ Ag بيديها لي ب 108 والـ Cl 35.5، يبقى 143.5. يبقى كتلة NaCl وكتلة AgCl اللي حطينا اهو 143.5، وبعد كده طرفين في وسطين أقول سين اللي هي كتلة NaCl هتساوي 2 في 58.5 على 143.5 جرام. يبقى على طول بجيب الكتلة عن طريق طرفين في وسطين. ده النمط الأول من الأسئلة. النمط الثاني ان يقول لي احسب كتلة الكلور، لان انا هنا لما رسبت الكلور وعايز كتلة الكلور في العينة. طيب انا جبت كتلة كلور الصوديوم، يبقى اصبح عندي المطلوب حاجة تانية تكملة السؤال. بعد ما جبت كتلة NaCl بحط ال NaCl او ال AgCl اي حد فيهم، واقول ان ال AgCl في Cl. طيب انا عايز كتلة Cl الموجود في 2 جرام، انا عندي راسب ال AgCl ب 2 جرام وعايز كتلة الكلور فيه كام؟ هحسب كتلة AgCl ب 143.5 وكتلة ال Cl 35.5. يعني كأن الفكرة السؤال لو ثبتت في ذهني هتبقى سهل قوي، ان هو عايز الراسب ده ال 2 جرام AgCl فيهم قد ايه كلور. يوم واحد يقول لا ده هو عايز الكلور اللي موجود مع ال NaCl، اقول له فرقت معاك ايه؟ ما هو الكلور الموجود مع NaCl هو اللي ترسب هنا في ال AgCl. فسواء حسبت كتلة الكلور من AgCl او حسبت كتلة الكلور من NaCl في النهاية النتيجة واحدة، لان ال Cl اللي هنا هي اللي ترسبت هنا. يبقى هاخد AgCl اللي هو 2 جرام واشوف فيه قد ايه كلور. طب يبقى انا عندي كل 143 جرام من AgCl فيهم 35.5 جرام من الكلور، وبالتالي بطرفين في وسطين، يبقى قيمة سين هتساوي 35.5 في 2 على 143.5، يطلع عندي كتلة الكلور اللي هو موجود مع الـ AgCl أو الموجود مع الـ NaCl. ده بالنسبة للتحليل الكيميائي، سواء التحليل الكيميائي الحجمي عن طريق العيارية وتعيين تركيز المحلول، أو التحليل الكيميائي الكمي اللي هو بطريقة التطاير وطريقة الترسيب. ناخد مع بعض شوية مسائل كده سريعة تلملنا المواضيع كلها مع بعضها. لو أنا قلت احسب عدد ذرات الأكسجين الموجودة في 36 جرام جلوكوز، إذا كانت السي بتساوي 12 والأو بتساوي 16 والإتش بتساوي 1. تعالوا نفكر مع بعض السؤال ده عايز إيه بالظبط ويجي إزاي. الجلوكوز صيغته سي 6 اتش 12 او 6، كل جزيء جلوكوز في 6 ذرات اكسجين، او بعبارة اخرى كل مول من الجلوكوز فيه 6 مول ذرة اكسجين. طيب السؤال هنا بيقول ايه؟ كم عدد الذرات؟ مالش كتلة، احنا خدنا المرة اللي فاتت السؤال على الكتلة، احسب كتلة الأكسجين الموجود في مثلا 18 جرام او في كتلة معينة من الجلوكوز. هنا مش عايز كتلة، هنا عايز عدد ذرات او عدد مولات الذرة واضربها في عدد افوجادرو. طيب يبقى هنا بيقول لي المطلوب هنا سين ذر الموجودة في 36 جرام من ده، يعني كانوا بيقول لي كل 36 جرام جلوكوز فيهم كام ذر. طيب هنا بالجرام هحسب كتلة واحد مول جلوكوز بالجرام وحطها هنا عشان اشوف ده كام جرام اصلا. هضرب 6 في 12 زائد 12 في 1 اللي هي دي، زائد 6 في 16. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا استاذ؟
يا مرحبا.
بحضرتك عندي مسألة.
تحت امرك.
بحضرتك يحتوي الخام الهيماطيت على 45% من اكسيد حديد 3 كم كيلو جرام؟
لحظة معايا. خام الهيماطيت
ايوه
على كم
يحتوي خام الهيماطيت على 45% من اكسيد حديد 3
ماشي،
كم كيلو جرام من الخام
ايوه
يلزم لانتاج 1 طن من
الحديد؟ يلزم لانتاج
1 طن
واحد طن
من الحديد.
من الحديد.
علما بان اف اي 56 واوب 16.
حاضر. هي نفس المساله اللي هي عندك رقم 19 في كتاب المدرسه بس مع تغيير النسبه صح؟ ها؟
ايوه صح.
هي بس كل غيرته ان بدل النسبه كانت 30% تقريبا
بقت 45.
بقت 45.
ايوه.
كلام جميل. بسيطه خالص. حاضر دقيقه واحده خلص دي واحلها لك. حاضر. طيب هنا بيقول لي 36 جرام من الجلوكوز عايز فيهم كم ذره؟ طب انا عندي هنا 36 جرام فيهم س، احسب كتله ده هتطلع 180 جرام. يبقى هنا 180 جرام فيهم كم ذره؟ فيهم 6 مول ذره، يعني فيهم 6 في 6 و2 من 100 في 10 26. بص انا ترجمت لك السؤال بسرعه. ايه كل 180 جرام فيهم العدد ده من الذرات، لان كل جزء فيه 6 جزيئات، وهنا مول، المول ده يعني عدد افوجادرو من الجزيئات، يبقى فيه 6 في عدد افوجادرو، يبقى خلاص اصبح طرفين في وسطين، يبقى س هتساوي 6 في 6 و2 من 100 في 10 23 في 36 على 180، يطلع عندي عدد ذرات الأكسجين الموجودة في 18 جرام طيب سؤال زميلكم نقوله بسرعة بس طبعا هو يستخدم الأرقام ويكمله. هو بيدينا علاقة بين خام الحديد وأكسيد الحديد 3 والحديد. خلي بالك بيقول إن نسبة أكسيد الحديد في الخام 45%، يعني كأن أنا عندي هنا كل 100 طن، كل 100 كيلو، كل 100 أي حاجة من خام الحديد فيهم 45 طن، هنعتقد كل 100 طن من خام الحديد فيهم 45 طن هيماتايت. ماشي. السؤال بيقول لي كام طن من أكسيد الحديد تلزم لإنتاج طن واحد من الحديد؟ خلي بالك معاي، يبقى أنا عندي هنا المسألة علاقة بين ثلاث حاجات، علاقة بين خام الحديد وأكسيد الحديد والحديد. فبيقول لي إن عندي خام الحديد نسبة أكسيد الحديد فيه 45%، يبقى معناها إن كل 100 طن مثلا أو كل 100 كيلو من أو كل 100 أي حاجة أنا خليها بالطن، كل 100 طن من خام الحديد فيهم 45 طن أكسيد حديد. طيب عايز كتلة الحديد الموجودة أو كتلة أكسيد الحديد اللازمة لإنتاج واحد طن، يعني الحديد ده واحد طن يبقى أكسيد الحديد بكام؟ طيب أنا عندي هنا Fe2O3 في 2 Fe، هجيب ده وبعدين بعد كده لو عايز دي كمان كام طن من الخام يلزم لإنتاج واحد طن حديد. أنا عندي هنا بيقول لي Fe2O3 في F2Fe. لو أنا عندي أكسيد الحديد 45 طن يبقى فيه حديد قد إيه؟ يبقى أنا الأول خلي بالك معايا هاخد العلاقة بين ده وده. هقول لو أنا عندي Fe2O3 في 2Fe، ال 45 طن دول اللي هم أصلا موجودين في 100 طن من الخام فيهم قد إيه حديد؟ هحسب كتلة Fe2O3 يعني 2 في 56 ب 112 و 3 في 16 ب 48 يبقى 160 فيهم 112، يعني كل 160 طن من الهيماتايت من Fe2O3 فيهم 112 طن حديد وطرفين في وسطين، هجيب كتلة الحديد اللي هي دي. يبقى هنا هتجيب كتلة Fe هتساوي
112 في 45 على 160 يطلع لي كتلة الحديد هنا، هيطلع لي رقم هنا، الرقم ده هتحطه هنا اهو. بعد كده هتاخد علاقة بين الحديد وخام الحديد، وهتقول ان الميت طن فيهم قد ايه حديد، يبقى الواحد فيه كام. تاني يعني الاول بعمل علاقة بين اكسيد الحديد والحديد، فبقول ان Fe2O3 في 2 Fe، انا عايز اعرف ال 45 طن دول اللي هم من كل 100 طن من خام الحديد فيهم قد ايه حديد، هيطلع عندي رقم اللي هو كتلة الحديد. العلاقة التانية هاخد الحديد مع الخام، هاخد خام الحديد وقصاده حديد. السؤال بيقول لي لو 1 طن حديد هيحتاج كم طن من الخام؟ طب انا عندي الخام كان 100 وكان كتلة الحديد اللي انا طلعتها هنا احطها هنا، اكتبها هنا، اجيب الرقم ده هنا، مش مجهول، اصبح معلوم بالنسبة لي، اصبح المجهول الوحيد اللي عندي اللي هو ده. هضرب خام الحديد في كتلة الحديد اللي طلعت هنا واقسمها على 100، يديني كتلة خام الحديد اللي لازم انتاج 1 طن حديد. يبقى انا عندي هنا اهو، لو بتحل معايا ابننا اللي سأل، هتضرب 112 في 45 على 160 هتطلع كتلة الحديد، حطها هنا تمام. بعد ما تحط كتلة الحديد اللي طلعت من ناتج الضرب هنا، انقلها لي هنا، حط خام الحديد مع الحديد. السؤال بيقول لي لو 1 طن حديد يحتاج قد ايه من الخام؟ طب انا عندي ال 100 طن ناتج منهم قد ايه حديد، الرقم اللي انت طلعته حطه هنا واضرب طرفين في وسطين، يطلع لك كتلة الخام اللازمة لإنتاج 1 طن من الحديد. مسألة بسيطة، وهي زي ما قلت لابننا هي نفسها المسألة رقم 19 الموجودة في كتاب المدرسة، بس هو غير النسبة، بدل ما هي 30% في كتاب المدرسة خلاها 45، مش هتغير كتير طالما احنا فاهمين الفكرة، هنحلها بسهولة إن شاء الله. ودي من المسائل الجميلة اللي موجودة في الكتاب اللي بتربط لي علاقة بين 3 حاجات، اللي احنا تعودنا في معظم المسائل انه دينا علاقة بين حاجتين، هنا مدينا علاقة بين خام الحديد واكسيد الحديد والحديد، ورجع عايز كتلة الخام اللي تنتج طن حديد. ماشي، فكرتها تاني لانها مسألة مهمة وعجباني بصراحة. باخد اكسيد الحديد مع الحديد، الاول بقول ان 100 طن فيهم 45 طن اكسيد حديد وعايز اشوف فيهم قد ايه حديد، فباخد Fe2O3 مع Fe وبقول لو ده 45 طن اللي هم دول يبقى الحديد كام، وبمعلومية كتلة الحديد 160 اكسيد الحديد 160 و2 Fe 112 هضرب طرفين في وسطين اجيب كتلة ال Fe اللي هي هنا. بعد كده هاخد خام الحديد مع الحديد، خام الحديد السؤال بيقول لي لو الحديد طن يبقى الخام كام، انا عندي الخام لما كان 100 انتج الرقم ده اللي انا هحطه هنا اللي هو يطلع من دي. بعد كده طرفين في وسطين تطلع كتلة خام الحديد اللازمة لإنتاج 1 طن. المسألة الموجودة في كتاب المدرسة طلع الناتج 4.7 طن، دي طبعا هتطلع أكبر شوية للنسبة مختلفة شوية، فهتاخد بس بالك من الأرقام ومجرد حساب على الآلة يطلع الناتج. طيب نيجي بعد كده سؤال بيقول لي احسب عدد لترات او حجم يعني ثاني اكسيد الكربون. الناتجة من احتراق قطعة حلوى في جسم الإنسان تحتوي على 3.6 جرام جلوكوز. السؤال تاني بيقول لي شخص أكل قطعة حلويات، أي حلويات، كان حتة بسبوسة مثلا، كتلة الجلوكوز اللي فيها أو السكر اللي فيها 3.6 جرام. عايز حجم ثاني أكسيد الكربون اللي هينتج في جسمه من احتراق قطعة الحلوى دي. طب نعمل ايه في مسألة زي دي؟ أول حاجة نكتب معادلة احتراق الجلوكوز في الجسم اللي هي C6H12O6 زائد 6O2 هيدينا 6CO2 زائد 6H2O. يبقى ده أول حاجة. الحاجة الثانية، يبقى الجلوكوز لما يحترق في جسم الإنسان بينتج منه ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء. النقطة الثانية أشوف هو السؤال بيقول إيه. بيقول لي احسب عدد لترات، احسب حجم يعني باللتر ثاني أكسيد الكربون. يبقى تحت ثاني أكسيد الكربون أكتب هنا سين لتر. الناتج من احتراق قطعة حلوى فيها 3.6 جرام جلوكوز. طيب أنا عندي ده 1 مول بيديني 6 مول ثاني أكسيد كربون. 6 مول يعني 6 × 22.4، والمول كتلته 180 جرام، يعني كأن كل 180 جرام من الجلوكوز يحترق في جسم الإنسان ينتج عنه 6 مول ثاني أكسيد كربون، يعني 6 × 22.4 لتر. يبقى السؤال هنا، لو قطعة الحلوى كتلتها 3.6 جرام أو فيها جلوكوز كتلته 3.6 جرام، يبقى هينتج كم لتر؟ طرفين في وسطين، يبقى سين هتساوي 6 × 22.4 × 3.6 × 180. هيطلع 2.688 لتر. يبقى عند يعني حوالي 2.7 لتر ثاني أكسيد كربون تنتج في جسم الإنسان من احتراق قطعة حلوى فيها 3.12 جرام جلوكوز. يعني 3.5 تقريبا جرام من الجلوكوز يحترقوا في جسمك ينتج منهم 2.7 لتر من ثاني أكسيد الكربون داخل جسم الإنسان. يبقى مجرد ما اقول احسب حجم باللتر انا عارف ان المول حجمه 22.4 لتر. السؤال الثاني، ناخد سؤال بيقول لي كربونات الليثيوم مركب هام بيستخدم في علاج حالات الاكتئاب، ربنا يكفيك شر الاكتئاب. قال لي لو انا عندي كتله من كربونات الليثيوم مقدارها 4.7 جرام، عايز كتله الليثيوم فيها قد ايه؟ يعني السؤال بيقول لي Li2CO3 المركب اللي بيعالج الاكتئاب ده، عايز كتله الليثيوم الموجوده في 7.4 جرام منه، عايز قد ايه ليثيوم؟ يعني انا عندي 7.4 جرام كربونات ليثيوم، عايز اعرف نصيب الليثيوم فيهم قد ايه؟ ده السؤال. قلت عشان احدد كتلة الليثيوم في الكتلة دي اعرف الاول نصيب الليثيوم من المول قد ايه. يعني لازم الاول احسب 1 مول Li2CO3 بيديني ال Li ب7، يعني 2 × 7 = 14، والسي ب 12 يبقى 14 زائد 12 زائد 48 هيطلع 74 جرام. يبقى كتلة 1 مول ليثيوم 74 جرام. الليثيوم 7 × 2 = 14، يعني كأن كل مول كربونات ليثيوم اللي هو فيه 74 جرام كربونات ليثيوم نصيب الليثيوم منهم 14 جرام، يبقى السؤال لو 7.4 جرام كربونات ليثيوم يبقى كتلة الليثيوم قد ايه؟ يبقى طرفين في وسطين، يبقى س هتساوي 14 في 7.4 على 74 تطلع 1.4 جرام. يعني كأن كل 7.4 جرام كربونات ليثيوم هيكون نصيب الليثيوم فيهم 1.4 جرام. وبكده نبقى قدرنا نحدد كتلة عنصر في مركب بأكثر من طريقة، ونحدد حجم عنصر أيضا ناتج مثلا عند خصوصا الغازات عند احتراق الجلوكوز أو غيره. طيب سؤال أخير، هيقول لي مثلا ما حجم غاز النيتروجين؟ طبعا احنا عارفين ان الهيدرازين صيغته N2H4، وده بيستخدم وقود للصواريخ، يعني وقود الصواريخ هيدرازين. بيقول لي ما حجم غاز النيتروجين الناتج من احتراق 320 جرام هيدرازين؟ طيب ايضا عشان اعمل معادلة زي دي، الاول اشوف الهيدرازين صيغته ايه، اللي هو N2H4 هيحترق مع الاكسجين وهيديني N2 و H2O. السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما حجم غاز النيتروجين، يعني هنا عايز ده باللتر، الناتج من احتراق 320 جرام هيدرازين. يعني لو صاروخ حطينا فيه 320 جرام هيدرازين، عايز اشوف عند احتراقه هيديني نيتروجين قد ايه. هنيجي على طول ببساطة كده، انا عندي هنا 1 مول نيتروجين ناتج من 1 مول، يعني 1 مول هيدرازين لما يحترق يدي 1 مول نيتروجين، يعني يدي 22.4 لتر، وكتلة المول هيدرازين 32 جرام. يعني كل 32 جرام هيدرازين ينتج عنهم 22.4 لتر نيتروجين. طيب يبقى كل 320 جرام ينتج عنهم سين، يبقى سين هتساوي 22.4 في 320 على 32، يبقى 224 لتر. يعني عند احتراق 320 جرام من الهيدرازين في صاروخ معين يكون حجم النيتروجين الناتج 224 لتر. ممكن يطلب مني يقول لي حجم الاكسجين اللازم لحرق، نفس الكلام زي ما عملت هنا اعمل ايه، بس يبقى المجهول هنا واحط تحت الاكسجين سين لتر، وتحته هنا هنا 1 مول برضه 22.4 وطرفين في وسطين، هيطلع برضه حجم الاكسجين هيساوي حجم النيتروجين، لان عند استخدام مول من الاكسجين بينتج مول من النيتروجين. فلو طلب منك حجم O2 هيطلع نفس الناتج لو طلب منك حجم N2. وبكده احنا بفضل الله وحوله وتوفيقه انتهينا من الباب السادس، وخدنا جميع بفضل الله جميع اشكال المسائل اللي فيه، وان شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء والتقينا على خير، إن احنا نبدأ مع بعض الباب السابع. ولأن احنا ماشيين مع أبنائنا اللي هم طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وطلبة الثانوية الأزهرية عندهم الباب السادس اللي هو ده والسابع والعضوية، فاحنا بمشيئة الله هنمشي برضو بنفس النمط، هنخلص بحول الله وقوته في المرات القادمة الباب السابع، ثم ننتقل بعده إلى الكيمياء العضوية عشان يستطيع أبنائنا وبناتنا في الثانوية الأزهرية المتابعة، ويبقى فقط باقي عندنا الكيمياء الكهربية ننتهي منها إن شاء الله وقدر بعد انتهاء الكيمياء العضوية. هيبقى ترتيبنا إن شاء الله الاتزان الكيميائي اللي هو الباب السابع، ثم الكيمياء العضوية، ثم ننهي المنهج إن شاء الله وبتوفيقه في الكيمياء الكهربية، وبعد كده نبدأ الامتحانات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن يوفق أبنائي وبناتي في دراستهم وأن يوفقهم في حياتهم وأن يجعلهم خدم لدين الله سبحانه وتعالى وأن يجعلهم يسعون بين الناس بالفضيلة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقهم وأدبهم بالتزامهم بمذاكرتهم وتفوقهم في دراستهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفقكم الله في دراساتكم وقواكم وأعانكم وجعلكم دائما في المقدمة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.